بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نرحب بكم في هذا الدرس الأول من دروس القياس، نشرع فيه مراقي السعود من خلال شرح الناظم نفسه، وهو سيدي عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلوي في كتابه القيم نشر البنود شرح مراقي السعود. في الحقيقة ونحن بين يدي كتاب القياس، لابد أن نقدم لهذا الكتاب المهم من كتب مصادر الشريعة، ألا وهو القياس بعد الكتاب والسنة والإجماع، يأتي المصدر الرابع ألا وهو كتاب القياس. بين يدي هذا الكتاب لابد من إلماحة ضرورية لفهم هذا المصدر الرابع من مصادر الشريعة، وهو خاتمة كتاب الدليل، ثم يأتي بعده كتاب الاستدلال. كتاب الاستدلال أي ما يمكن أن يكون دليلا، وكتاب الدليل ما هو دليل من أدلة الشريعة. أول حرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بسبب احتجاج مانعي الزكاة، وكان هذا الاحتجاج من هذه الفئة من المسلمين بسبب التحجر على الوضع اللغوي، حيث زعموا أن المشافهة في الوضع اللغوي قاصرة على المخاطب، ففي قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، فقالوا إن هذا خطاب المشافهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن في خطاب العرب مشافهة فإن الخطاب يكون قاصرا على من خطب بذلك الخطاب، و هذا الفهم جار على الوضع اللغوي، وهم عرب أقحاح ومن أهل اللغة، ففهموا هذه الأوضاع اللغوية. لكن التحجر على الوضع اللغوي وهجران المعاني الشرعية والمراد الشرعي كان ديدا الفرقة والخروج على سبيل الجماعة، وهو التحجر على الأوضاع اللغوية والحجر على المعاني الشرعية. فلذلك إن من أسباب الانحراف الفكري هجر المعنى الشرعي والتحجر على الأوضاع اللغوية، فهم عرب أقحاح وهم مسلمون، وعمر رضي الله عنه راجع أبا بكر فيهم ولم يكن يراجعه في الأسود العنسي وفي المرتدين، فعمر رضي الله تعالى عنه أرفع منزلة من أن يجهل حرب المرتدين، إنما كانت المراجعة بين الصديق رضي الله تعالى عنه وبين عمر في هؤلاء المسلمين الذين تأولوا، وهذا التأويل لا يخرجهم من الإسلام أصلا. فكيف تعامل الصديق رضي الله تعالى عنه مع هذه الحالة من الخروج؟ وهذا خروج مبني على تفسير ديني للنص، بمعنى أنهم تحجروا على الوضع اللغوي ولم يأخذوا بالمعنى الشرعي الذي أخذ به الصديق رضي الله تعالى عنه، فيما يرويه البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهنا كان تامة وليست الناقصة التي تحتاج خبرا فهي مكتفية بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر أي وجد أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فماذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه؟ إذن لاحظوا أن أبا بكر لم يحتج بالآية كما احتج بها مانع الزكاة، بل يحتج بدليل شرعي، بمعنى أن المسألة شرعية وليست قاصرة على الأوضاع اللغوية. فهؤلاء الذين يصلون إلى ربع الطريق يقفون عند الوضع اللغوي ولا يستمرون للكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى الذي يظهر بمجموع أدلة الشريعة من كتاب وسنة وقياس وما إلى ذلك. فاحتج عمر رضي الله تعالى عنه بالشرع وهو هذا الحديث، ولم يكرر عمر رضي الله تعالى عنه مقالة منعي الزكاة بتأويلهم بالوضع اللغوي لفساد ذلك البحث والنظر، لأنه لم يستكمل أدلة الشريعة. وها هو الصديق رضي الله تعالى عنه يحتج على عمر بالقياس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا دليل عمر. إذن ذهب عمر إلى الاستدلال الشرعي ولم يتحجر على الوضع اللغوي كما فعل مانعو الزكاة ممن نكصوا على عقابهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم عرب أقحاح، لكنهم لم يستكملوا أدوات النظر التي هي للمجتهدين كما نشهده من تداول بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه والصديق. فلا عمر رضي الله عنه وافقهم فيما ذهبوا إليه، لأن المسألة ليست لغوية وليست معجمية وليست من مسائل الإعراب. فنحن هنا أمام البحث عن مراد الشارع، ولسنا في مجال البحث في الأوضاع اللغوية والاقتصار عليها، هي جزء من البحث، ولكن هناك مسائل أخرى وطريق البحث ما زال في بدايته. فماذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه؟ فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فقد كانت الحرب الأولى على النص الديني بسبب التحجر على الأوضاع اللغوية وهجران المعاني الشرعية الثابتة بالقياس. لذلك نجد أن غلاة الظواهر يقولون حسبنا النص ويهجرون القياس، فكيف لهم أن يثبتوا علة الربا وصدقة الفطر في الأرز مثلا؟ فهل البر هو الأرز؟ فهؤلاء لما حجروا على القياس حجر الله عليهم في التاريخ وانقطعت مذاهبهم، لأنهم يتحجرون على الأوضاع اللغوية ويحجرون على القياس، والقياس يمد النص في الواقع، بمعنى أن القياس يعطي امتدادات لنصوص الشريعة حتى تعم الواقع وتشمل المسائل. فالقياس هو وسيلة من الشارع لأن تمتد الأحكام إلى أبعد مدى يمكن أن تمتد إليه. فمن أنكر القياس وقال إن الممنوع في الربا ربا البيع هو الأصناف المذكورة فقط، كم حجر على الشريعة؟ فقد حجر على الشريعة كثيرا، وحجر الله عليهم في التاريخ، فلم يعتبروا حتى في موافقة الإجماع أو في مخالفات الإجماع، فلم يعولوا على أقوالهم بسبب قصرهم للشريعة على تلك الأوضاع، وأنهم لا يمدون الشريعة في الزمان والمكان، فجاء انقطاعهم في الزمان والمكان على منوال انقطاع نصوص الشريعة عندهم على الأوضاع اللغوية أو المعاني التي لا تمتد عبر الزمان والمكان. فلذلك لما حجروا على النصوص بهدم القياس حجر الله عليهم في التاريخ، لأن القائل بالقياس يمد الشريعة في الواقع، وكما قالوا فإن القياس ميزان الأصول وميدان الفحول. أما التجرؤ بالقول بالفتية بنص ظاهر فمن ذهب إلى الغلو في الظواهر فإن ظواهر الشريعة ستتناقض عليه، وهذا التناقض سيكون حجة الله عز وجل على المنكرين للعلل ومقاصد الشريعة. إذ ما من قائل بظاهر إلا تناقض عليه ظاهر آخر، وضاقت بهم المدرسة الفقهية السنية والعقدية حتى ظهرت اللوثات الفكرية من المتحجرين على الأوضاع اللغوية، وكانوا امتدادا للخلل الأول في عهد الصديق رضي الله عنه. فنجد أن الطوائف التي خرجت على الصراط المستقيم كالخوارج الذين كفروا بالذنوب، والمرجئة الذين تحللوا من العمل وأخرجوه من الإيمان، وقالوا إن من مات من أهل الكبائر فإنه لا يلحقه وعيد حتى ولو لم يتب. ناهيك عن بدع الكرامية في التجسيم وتعطيل المعتزلة، وكل ذلك بسبب تناقض الظواهر بين يدي من اقتحم على ساحة الشريعة ونصوصها. فهناك من يجعل تجسيمه إثباتا، وهناك من يجعل تعطيله تنزيها، ومن كفر بالذنوب وجعله من توحيد الألوهية حيث تحجروا على المعنى اللغوي للإيمان. بدع التكفير وبدع الانحلال من الأعمال تنطلق من تفسير الإيمان بمجرد التصديق، وبما أن التصديق عمل القلب، وهذا التصديق غير متفاوت في اللغة، فإما أن يصدق وإما أن لا يصدق، فمن جعل نقص العمل مزيلا للإيمان كما ذهبت الخوارج الذين جعلوا العمل هو الإيمان في أصله، فإن نقص العمل وارتكبت الكبائر وتركت الفرائض عندئذ الإيمان لا يتفاوت، لأنه في اللغة هو التصديق، وبناء على ذلك نقص العمل يؤدي إلى نقص الإيمان، والإيمان هو التصديق، والتصديق غير متفاوت، إذن يكون نقص الإيمان زواله لأنه غير متفاوت. هكذا يفكر المكفرون بالذنوب كالخوارج. أما المرجئة فقالوا إن العمل لا يدخل في الإيمان البتة، لأن الإيمان تصديق، والتصديق عمل القلب لغة، إذن التصديق من أعمال القلب، والإيمان لغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي بمصدق. فأخرجوا العمل من الإيمان، وعند المرجئة أن أهل الكبائر وإن لم يتوبوا فلا يلحقهم الوعيد. أما المعتزلة فقد فسروا العبادة بأنها هي الإسلام، والإسلام هو الإيمان، وزوال أداء العبادة هو زوال للإسلام، ولذلك كفروا المسلمين بالأداء ولو لم يجحد المسلم، وسموا تكفيرهم هذا بالتوحيد. لذلك نقول إن التكفير للمسلم بالأداء بالأعمال، أدى أو لم يؤدي، ارتكب كبيرة أو لم يؤدي الفريضة، هو تعبير واضح عن معنى الإسلام والعبادة عند المعتزلة، وليس جاريا على أصول أهل السنة. حتى لو سمي بتوحيد العبادة التوحيد لا يكون زواله بالقصور في الأعمال أو في ارتكاب الكبائر أو ما إلى ذلك، لأن مناط التكفير عند أهل السنة والجماعة هو الجحود، والجحود يعلم بصريح القول أو بصريح الفعل الذي يضاد الإيمان ولا يقبل التأويل. قال ابن الحاجب في مختصر منتهى الوصول مبينا عقيدة المعتزلة في قولهم: الإيمان التصديق، وفي الشرع العبادات لأنها الدين، والدين الإسلام، والإسلام الإيمان، بدليل ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فثبت أن الإيمان العبادات، هذا نقل عن عقائد المعتزلة في المنتهى. وقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، إلى آخر الآية الكريمة. فلذلك عندما يعني نتكلم هنا في الباب الأول من باب البحث في علوم الشريعة، وهو البحث في الأوضاع اللغوية، لابد من إكمال البحث للعلم بمراد الله عز وجل، ومراد الله تعالى يعلم ببقية الأدلة والجمع بينها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أبو بكر في حربه للمانعين للزكاة إنما ينطلق من كونه نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبت به أمته، وهذا دليل من جهات الشرع وليس من جهات الأوضاع اللغوية التي هي مشافهة، وأن المشافهة تكون قاصرة على من خطب بذلك الخطاب. لذلك نقول إن الآفات التي ظهرت فيما بعد إنما هي استمرار للآفات التي كانت في القرن الأول، ونحن نرى أن مانعي الزكاة عندما خرجوا على الصديق إنما خرجوا بتأويل قائم على الوضع اللغوي. لذلك كثير من يناظرون أو يجادلون يحيلونك إلى الأوضاع اللغوية، يقول لك يد الله فوق أيديهم، ارجع إلى الوضع اللغوي. نقول إن صفات الله شرعية فيفسرها بالأعضاء، يفسر الله عز وجل بالأعضاء، وبالتالي هنا عندما يحجر على الشريعة فيهجر المعنى الشرعي وهو أن الله عز وجل واحد بالذات، فيجعل هذا الواحد بالذات متعدد الذوات، عينه جزء وبعض، ووجهه بعض، ويده بعض، وساقه بعض، وقدمه بعض، وأصابعه أبعاض، فجعل الله عز وجل ذوات مختلفة متعددة، فالله عنده أصبح متعددا في الذوات. ودائما الله سبحانه وتعالى يبين التناقض عند المختلفين والمضطربين في العقيدة، فتجده يضع في العنوان الرئيس الله تعالى واحد في الذات، ثم بعد ذلك تجده يعدد سبعة ذوات، فتتناقض عليه أقواله، فيقال له كيف لسبعة أبعاض وذوات أن تكون بعضا واحدا أو أن تكون ذاتا واحدا. ثم بعد ذلك ما يترتب على هذا من أن الله عز وجل مفتقر إلى أجزائه في ال، وأن هذا يناقض ظواهر الشريعة التي هي في رتبة النص أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى. فلما ذهب إلى الظاهر وفسر يد الله بالعضو وعينه بالعضو والبعض أو الذات، قد يتحرج بعضهم من كلمة العضو والعين لكنه يجعلها ذاتا فتتعدد ذوات الله سبحانه وتعالى، فيكون قد وقع فيما فر منهم. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى التناقضات ديدا غلاة الظواهر، وهذا آية من آيات الله وبينة من البينات على أن متتبعي الغلو في النص والظاهر ستتناقض عليهم ظواهر الشريعة. وهنا نؤكد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، وأن ما يقوم به عز وجل هو معان مختلفة وليس متعددا في الذوات. وكان يكفي الأمة ما قاله الإمام أحمد إمام السلف في هذه الآية الكريمة، يد الله فوق أيديهم، أمروها كيف جاءت، تفسيرها قراءتها. نحن هنا نقول ما قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وكما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف غير معقول. ولذلك قال الكيف غير معقول، هذه هي الرواية التي تتكرر عنه رضي الله تعالى عنه وعن جميع أئمة الإسلام، بمعنى أنها لا تتعقل. فلذلك أمر الرجل أن يخرج وأن يعني لا تتتبع هذه النصوص والكف عن التتبع، لأن الكيف غير معقول فهو لا يخضع للوضع اللغوي، لأن صفات الله عز وجل شرعية وليست وضعية لغوية. فالعرب في لغتهم لم يعرفوا ربهم حتى يضعوا له أسماء ويضعوا له ألفاظا تناسب المعنى الشرعي، فصفات الله عز وجل شرعية وليست وضعية لغوية. فهذا الاجتزاء لكلمة اليد من التركيب النص يد الله فوق أيديهم، وعزل المضاف عن المضاف إليه هو تفكيك عن طريق إحالة نصوص الشريعة إلى المعجم، وأن يتحول القرآن الكريم كتاب مفردات متشظية متناثرة، وهذا تجاهل للتركيب، وكله قائم على العكوف على الوضع اللغوي. إذا كان من الباطل أن منعي الزكاة الذين منعوا الزكاة واستدلوا بجملة مركبة، خذ من أموالهم صدقة، كانوا على باطل وهم يستدلون بالتركيب، فكيف من قطع تركيب الجملة الواحدة وجعل اليد إلى الوضع اللغوي ونسي أن المضاف إليه قيد في المضاف بالوضع اللغوي؟ إذن تجاهل التركيب اللغوي نفسه، إذن من هنا سيتناقض عليه التركيب اللغوي. لماذا؟ لأنه أخذ اليد وذهب إلى المعجم وتناسى المضاف إليه، وهو الله عز وجل الذي لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، فجعل يقطع الذات الإلهية إلى قطع مختلفة، ويجعل هذا الإله سبع ذوات أو قد تكثر أو قد تنقص، ثم بعد ذلك يعني تتناقض عليه أدلة الشريعة. لذلك أتمن الله عز وجل الأئمة المجتهدين على هذه الشريعة. وعندما يقول الإمام مالك الكيف غير معقول، إذن نحن لا نستطيع أن نعلمه بالعقل، ولا يوجد عندنا دليل من الشرع يمكن أن نستند إليه، ولا اللغة دالة على الاستواء لله، لأن البحث هو في الاستواء لله وليس في الاستواء للمخلوقات. الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان والمكان، وهو خالق الزمان والمكان، والمخلوقات لا تكون صفات لله سبحانه وتعالى. لذلك عندما ننظر في فعل الصديق رضي الله تعالى عنه وفي تداوله مع عمر هذا الأمر، نجد أن عمر تداول مع الصديق، وكان قول عمر هو أثناء التداول، وما كان في أثناء التداول لا يكون قولا معتمدا للإمام، لأنه ما زال يداول ويناقش حتى إذا خلص الإمام إلى اجتهاد من خلال النظر في أدلة الشريعة مجموعة، عند ذلك يكون في هذا وحدة المسلمين، كما رأينا في الحوار والبحث الذي دار بين الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد احتج بالقياس. فمن أراد أن يتكلم أنه تكفينا الأوضاع اللغوية وعمومات الشريعة ونحن في غنى عن القياس، نقول له إن الصلاة معناها الدعاء، والزكاة معناها الطهارة والنماء، فكيف ستكون كلمة الصلاة دالة على كلمات الزكاة؟ إذن الأوضاع هنا اللغوية والمعنى الشرعي للصلاة والزكاة لا يتفقان في معنى واحد، إنما قاس أبو بكر رضي الله تعالى عنه بين الصلاة والزكاة، فجعل الزكاة قرينة للصلاة، وهذا يعلم من جهة القياس وليس من جهة الأوضاع اللغوية أو المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي للزكاة والمعنى اللغوي للزكاة ليس هو بذاته المعنى اللغوي والشرعي للصلاة، فتحتم القياس. وها هي معركة القياس التي بدأها الصديق رضي الله تعالى عنه وتابعه فيها عمر، وهي موافقة لنصوص أخرى واردة في الشريعة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. ولذلك القياس الصحيح هنا وافق النص الصحيح، فالقياس موافق للشرع. إذن هذا المعنى في القياس الذي قاسه الإمام المجتهد الذي لم يطلع على الدليل الذي ينص على الزكاة، وافق اجتهاده في القياس النص، وهذا يعني أن القياس دال على مراد الله سبحانه وتعالى وفيه رضا الله عز وجل. ولذلك نحن نقول هنا إن الأئمة المجتهدين الذين ائتمنهم الله تعالى على أدلة الشريعة أعطونا نبراسا، وأعطونا إضاءات، وأعطونا هدايات تدلنا على كيفية تناولهم لأدلة الشريعة. وها أنا أؤكد هنا أن القياس الصحيح يوافق النص الصريح كذلك، فهذا يعطينا علامات على حجية القياس وأهمية هذا القياس، فما زالت المعاني الشرعية تعرف من جهة القياس. لذلك هذه المقدمة كانت ضرورية في التنويه بأهمية الأدلة الشرعية والبحث في أدلة الشريعة للكشف عن مراد الله عز وجل، وللتأكيد على أن التحجر على الأوضاع اللغوية هو ديدن الطوائف المفارقة للجماعة، فهؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب، وهؤلاء أوتوا نصيبا من الدليل، لكنهم لم يؤتوا الملكة التي كانت عند الصديق رضي الله عنه التي هي القياس في أمور الشريعة، وإنما غلبتهم ظواهر اللغة، فقدموا ظواهر اللغة ونحوا مراد الله سبحانه وتعالى، فتبين بعد ذلك أن أدلة الشريعة قد تناقضت عليهم. إذن هذه المقدمة التي نبدأ بها في درس القياس إنما لنعلم أهمية هذا الكتاب ألا وهو كتاب القياس، وأن السلف الأول من الأئمة المجتهدين وعلى رأسهم الصديق والفاروق رضوان الله تعالى على جميع أصحاب رسول الله كيف تناولوا المسائل الخلافية، حيث ظهر أول شقاق في النص الديني بين المسلمين وليس بين المسلمين والمرتدين. من أراد أن يطلع ويتأكد أن هذه الحالة التي منع فيها الزكاة كانت من قبل مسلمين ولم تكن من قبل المرتدين، لأنهم لم يجحدوا فرضية الزكاة وإنما منعوها متأولين، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه ينظر فيها بالقياس. ونلاحظ القيمة العلمية التي ظهرت من مراجعة عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الإمام المجتهد الذي يعني أفاد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في مذهبه كما سنرى من اجتهاداته التي رسخت في المدينة، وورث الإمام مالك اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه. إذن أول خلاف في تفسير النص الديني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بسبب التحجر على الأوضاع اللغوية واستبعاد المعاني الشرعية، وكانت معركة القياس بامتياز. وهذا الذي ننبه إليه، إنما ننبه إلى أهمية أن المجتهد يبحث في مراد الشارع، لا يعكف على الأوضاع اللغوية ثم يهجر مراد الله سبحانه وتعالى كما لو كان القرآن كتابا معجميا أو للإعراب أو للتمرين على درس الصرف. لا، لابد أن يتقدم المجتهد بعد الانتهاء من دراسة الأوضاع اللغوية إلى البحث في مراد الله سبحانه وتعالى. فهناك الكلمة قبل التركيب، وهناك الكلمة بعد التركيب في جملة واحدة، وهناك مجموع الأدلة، وكيف الصديق رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر دبرا الخلاف، يعني كانا على قولين فصارا على قول واحد. هكذا الأمة تتعلم المراجعة، وأن اللقاء والبحث والمداولة هي ديدا هذه الأمة في نظرها في الكتاب، فهو قائم على الحوار والنظر بين أئمة الاجتهاد الكبار، ثم ورث ذلك عنهم أئمة السلف كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وكغيرهم من أئمة الاجتهاد، أن الاجتهاد قائم على التداول والمناقشة وعلى تدبير الخلاف واستبعاد الأقوال المضعفة والعمل بما انتهت إليه الأمة، كما عملت الأمة باجتهاد أبي بكر وانتهت إليه، فنحن كذلك نقول هذا ما انتهت إليه الأمة في تحرير أقوالها الدينية في موضوع المذاهب الأربعة المتبوعة، وإن تتبع الأقوال الضعيفة التي هي أثناء التداول ولم تحظى بالاعتماد في درجته النهائية في المذهب، إنما هو سبيل لأن يعني يثار الشقاق بين الأمة في دينها، فلم يعد الحرام حراما ولم يعد الحلال حلالا، فأصبح هناك من يحتج بالأقوال المنقطعة ويذهب حيث يعني الكلمات في الهامش وتراه يبتعد عن وسط الصفحة. هذا ما يمكن أن نقدم به لكتاب القياس، لهذا الكتاب المهم والجدير بالاهتمام اهتماما خاصا في مادتنا، موضوع خاص في القياس. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.